بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الراء السابع: الطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأكبر. لحديث عائشة في البخاري ومسلم: عندما حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. في بعض الروايات: فافعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج. أين دفترك يا صالح؟ هذا دفتر. طيب، وعلى هذا قول جماهير العلماء. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فالصحيح أنها مستحبة. أما الطهارة من الحدث الأصغر فالصحيح أنها مستحبة، وهو قول منصور وحماد والأعمش والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، رجحه العثيمين. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. ومعنى الطهارة من الحدث الأكبر أي أن يكون الإنسان ليس جنبا، ولا تكون المرأة حائض أو نفساء، هذا معناه. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فالمعنى أن يكون الإنسان متوضئ. فالطواف من شرطه ألا يكون الطائف محدثا حدثا أكبر. طيب، أما الحدث الأصغر فقد اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور يشترطون أن يكون متوضئ، والصحيح أنه ليس بشرط وإنما يستحب. ولهذا فإن جماهير أهل العلم الذين يشترطون الطهارة الكاملة يرون أن من أحدث في طوافه يخرج ويعود ويستمر، ولو كان شرطا لفسد الطواف، لو كان شرطا لفسد الطواف. وقد ذكر الشيخ العثيمين في الشرح الممتع فروقا بين الطواف والصلاة، فالطواف ليس صلاة، وإنما قال ذلك ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه خفف فيه الكلام. فالطواف ليس بصلاة، يختلف عن الصلاة، فله أحكام والصلاة لها أحكامها. ولو كانت الطهارة شرطا فإن من أحدث فصلاته باطلة أو طوافه باطل. والصحيح أنه حتى ولو أحدث يستمر، فإن احتاج إلى الوضوء أو قضاء الحاجة يذهب ثم يعود ويواصل من المكان الذي وقف فيه، وهذا هو الصحيح. وهذا فيه كلفة ومشقة على الناس إذا قيل بأن الطهارة الكاملة شرط، فما ظنك بأولئك الآلاف الذين يطوفون حول الكعبة كلهم على وضوء، وبعضهم يكون كبير في السن وقد يحدث، فإذا كلف بأنه لا بد أن يذهب إلى الحمام، يعني فيها مشقة كبيرة. ولكن إذا انتهى من طوافه يقال له: لا تصلي ركعتين حتى تتوضأ، يذهب يتوضأ ثم يصلي الركعتين. قال الثامن: ستر العورة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. عندكم الوداع، الوداع بقي ألف. في رهط يؤذنون بالناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت مع شركهم، وكانت النساء في ذلك الزمن تطوف الواحدة وهي عريانة. المشركون من جهلهم يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله عز وجل بها، فإذا أراد أن يطوف خلع ثيابه. إلا قريش الحمص، فإنهم يعتقدون أنهم أهل الله وأنهم يعني حماة البيت وسدنته، فهم يطوفون بالثياب، ومن أكرموه أعطوه ثياب، فإن كان مع الطائف ثياب من أهل من قريش طاف بها، وإن لم يعطى أو لم يجد يطوف عريان. وتطوف المرأة كما في حديث ابن عباس في الصحيح وهي عريانة، وإذا وجدت شيئا تغطي فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، كما في الصحيحين عن ابن عباس. وهذا فقه أعوج، وإلا فإن بقاءهم على هذا الحال معصية عظيمة، وهم يريدون الفرار من الثياب التي عصوا الله بها، ولو بقوا في ثيابهم على معاصيهم لكان خيرا لهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وهكذا قال ويقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الآية أيضا حملها أهل العلم على ستر العورة وما زاد على ذلك، بل استدل بها الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم أن من الزينة في الصلاة أن يصلي المصلي وهو لابس لعمامته، هذا من الزينة المأمور بها في هذه الآية، وعلى هذا قول الجماهير من أهل العلم، فلا بد من ستر العورة، فلا يجوز أن يطوف وهو كاشف لعورته سواء كان ذكرا أو أنثى. وإنك لتعجب أن ترى كثيرا من عامة الناس يتساهلون في أمر ستر العورة، فتجد ربما بعض النساء تطوف بثياب النوم ثياب البيت، تأتي بالثياب المزخرفة التي ترى من بعيد، وبعض الناس أيضا ربما يطوف بثياب رقيقة تنكشف بها عورته أو تتحجم، وآخر يطوف بالبنطال الإفرنجي الذي يحجم العورة ويظهرها. السؤال 17، ما هي واجبات الطواف؟ كما أن الطواف له شروط لا يصح إلا بها، وله مستحبات تكمله وتزينه، فله واجبات لا يجوز تركها. واجبات الطواف كالآتي: الأول الخشوع. قال النووي قال أصحابنا وغيرهم أي الشافعية ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، وتتعجب أنه يوجد من الناس من يأتي يطوف وهو يريد أن يزاحم النساء، يطوف حول الكعبة ويؤذي النساء، وهذا قد وجد أن أصحاب الهيئة ربما يمسكون بعض الأشخاص ما لا قالوا يزاحم النساء، يأتي ما هو من أجل يطوف إنما من أجل يؤذي النساء، فقد يوجد من هؤلاء، والسبب في ذلك هو الاختلاط والتبرج، ولو أن النساء لزمنا مؤخرة المطاف لا ما حصلت هذه المخالفات. فالطائف ينبغي له أن يستحضر أنه في عبادة، في عبادة لله عز وجل، ويستشعر أنه يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، بحيث تعظم عنده هذه العبادة. قال وليس معناه أن يأخذ أحكام الصلاة، فيجوز فيه الأكل والشرب للحاجة ونحو ذلك، ويجوز فيه الكلام أيضا، يجوز فيه أيضا الكلام بخلاف الصلاة، الصلاة يشترط فيها الخشوع لكن لا يجوز فيها كلام ولا أكل ولا شرب، بينما الطواف يجوز أن تتحدث مع صاحبك، يجوز أن تجاوب على التلفون، يجوز أن تشرب إذا احتجت، يجوز أن تأكل إذا احتجت وهكذا، لكن مع ذلك ينبغي له أن يسعى في أنه يخرج من هذا الطواف بالأجر والثواب، وأن يقبل على العبادة والطاعة والذكر. الثاني من الواجبات ترك المزاحمة وأذية الطائفين وترك أذية الطائفين. أروى الترمذي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. صححه الألباني في منسكه. إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الطائفون كيف؟ الطائفون كثير أو قليل؟ قليل. الطائفون كانوا في حجة الوداع الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما 100,000، ربما 100,000، وما كل 100,000 يطوفون في وقت واحد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر عن المزاحمة. أما الآن فلشدة الزحام ينبغي الإنسان أنه إذا شعر بالزحام والأذية يبتعد، ما هو فقط من الحجر الأسود، بل يبتعد من القرب من الكعبة، هذا خير له. هذا إذا كان في نسك، يعني يطوف للحج أو يطوف للعمرة. أما يطوف طواف نافلة، هو جالس في الحرم وينزل في الصحن يطوف نافلة، هذه عبادة، طيب. لكن لو أن المطاف مليء بالمعتمرين أو الحجاج، فلا ينبغي لهذا الذي يطوف طواف النافلة أن يؤذيهم، إما أن يطوف من بعيد وإلا يذهب يقرأ له قرآن أحسن. ولهذا يقول أهل العلم: من لم يكن معتمرا أو حاجا فإنه إن كان هناك زحام فقراءة القرآن أحسن له وأفضل من أن يطوف ويؤذي الناس ويؤذي المعتمرين، لأنك ترى الذين يطوفون حول الكعبة ربما تشاهدهم في بعض الصور، يمكن نصفهم لا يلبسون القمص لأنهم ما هم محرمون من المقيمين في الحرم، يطوفون، بعضهم يطوف بعد كل صلاة، كمل الصلاة ويذهب يطوف وهكذا. فهذه عبادة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، لكن إذا كان هناك أذية وزحام فالأحسن أنه يقبل على عبادة أخرى. قال: الثالث من واجبات الطواف غض البصر. غض البصر للأدلة العامة في ذلك، وخصوصا في هذا الزمن الذي يزدحم فيه الطائفون من الرجال والنساء، مع تبرج النساء وإلى الله المشتكى من جهل المسلمين بدينهم، فيحصل الاختلاط في المطاف، ما يحتاج معه المسلم إلى مجاهدة للنفس وبعد عن أماكن النساء وغض البصر. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وعلى النساء أن يتقين الله ويبعدن عن أماكن الزحام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، كما في البخاري ومسلم. وأما اليوم فمن النساء من تزاحم الرجال على استلام الحجر الأسود، فيحصل لها من الأذية وللرجال من الفتنة ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إذا أحدث في الشوط السابع هل يعيد جميع الأشواط؟ هذه المسألة قد تقدمت بارك الله فيك، أنه إذا أحدث يواصل، فإن الطهارة ليست شرطا ولا واجبا، يواصل حتى ينتهي ويذهب يتوضأ. طيب، إلا إذا كان محتاج للحمام فلا بأس يذهب، أما أنه مجرد أنه أحدث يترك الطواف، لا، على الصحيح لا يترك الطواف. وإذا ذهب لشيء ورجع يواصل من المكان الذي وقف فيه. طيب، الواجب الرابع طهارة البدن والثياب. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافي وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلا يطوف من كان يحمل النجاسة، ومأمورون بتطهير البيت نفسه، فمن باب أولى تطهير البدن وتطهير الثياب. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد شرط ذلك بعضهم، بعض أهل العلم اشترط أن يكون البدن والثياب طاهرة وإلا الطواف باطل. والصحيح كما تقدم أنه واجب، يأثم إذا عنده شيء من النجاسة في بدنه أو ثيابه ولا يجوز له ذلك. الشرط الخامس تعظيم قدر هذه العبادة والحفاظ عليها حتى لا تبطل أو تنقص. يعني معنى هذا أن الإنسان يبتعد عن كل مخالفة في الطواف، الطواف وغير الطواف، مثل البدع، وما أكثر البدع التي يفعلها المعتمرون والحجاج، فتجد بعضهم يطوف فيدخل من الحجر فيفسد طوافه لأنه طاف إيش؟ داخل الكعبة. وبعضهم يطوف ويتمسح بالكعبة وهذا أيضا لا يجوز، فتجد بعضهم يتعلق على الكعبة نصف ساعة وهو متعلق على الكعبة ويظن أن هذه عبادة، هذه ما هي عبادة. المطلوب أنه يستلم الحجر فقط ويمشي، ولو كان التعلق على الكعبة جائز لما حدد الحجر بالاستلام، لقال النبي صلى الله عليه وسلم استلموا ما استطعتم أي مكان في الكعبة، فهذا خطأ. فينبغي الإنسان أنه يحافظ على عبادته أن تكون موافقة للسنة، ليس فيها ما يفسدها ولا ما يبطلها. وبعضهم وخاصة الذين قد طغى عليهم الشرك ممن هو إما صوفي أو شيعي أو متأثر بهم، فتجده في الطواف وهو يدعو بالشرك، فذاك يدعو الحسن والحسين وخاصة الحسين بن علي، وذاك يدعو عليا هو في الحرم عند بيت الله ويقول يا علي يا حسين يا علي يا حسين، هؤلاء الرافضة فيفسدون أعمالهم بالشرك، وهذا شرك دعاء لغير الله عز وجل من الأموات. قال لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السؤال 18 ما هي مستحبات الطواف؟ أشياء تستحب في الطواف. مستحبات الطواف كالآتي: طواف حول الكعبة، الأول الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا قد تقدم أن الأفضل أنه يطوف وهو متوضئ، هذا هو الأفضل لكن ليس بشرط، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم أنه توضأ ثم طاف. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وجماعة، ورجحه شيخ الإسلام وابن حزم ورجحه العثيمين، وقد تقدم في المسألة الأولى وهذا واضح. الثاني استلام الحجر الأسود بدء كل شوط بإحدى الصور الآتية. استلام الحجر الأسود ينبغي أن يعلم أنه مستحب وليس بواجب. طيب ولماذا يزاحمون عليه حتى يقتتلون؟ ما عندك يا عبد الله؟ ولماذا يزاحمون عليه؟ ما قد رأيتهم يزاحمون حتى بعضهم يموت، ها؟ لأنهم جهال، هؤلاء جهال الذين يتزاحمون حتى تحصل الأذية، هؤلاء جهلة. بل أعظم من هذا أن تأتي المرأة تزاحم، وهذا غاية في الجهل، أن المرأة تدخل في أوساط الرجال تزاحم، بعضهم يجلس نصف ساعة وهو متعلق كأنه محكوم عليه بالإعدام، متعلق بجانب الحجر ما يستطيع يصل بجانبها، لكن ما استطاع، كل ما حاول يخرجونه يبقى نصف ساعة، وتأتي المرأة تدخل رأسها في ذاك المكان، بعض النساء يطؤونها بأقدامهم فهي تتضرر وتسبب الفتنة للرجال، كيف تدخل في أوساط الرجال وهم يزدحمون؟ وهذا إما جهل وإما قلة حياء، إما جهل مركب وإما قلة حياء أن تدخل امرأة في وسط الرجال وهم يزدحمون على الحجر الأسود. إذن فاستلام الحجر الأسود مستحب ليس بواجب، إن تيسر وهو بحمد الله عز وجل يتيسر بالطرق التي ستأتي، لا يلزم أن تصل إليه، ما يلزم إذا لم تستطع. نظرت بعد رمضان قلنا لعله بعد رمضان ما في زحام، وإذا ما زال الزحام وإن كان ما هو شديد لكن ما يحتاج أن تزاحم. طيب إذن فاستلام الحجر الأسود بدأ كل شوط بإحدى الصور الآتية: الصورة الأولى، وهذا كله من التسهيل، يستلمه بيده ثم يقبله، يستلم باليد ثم يقبل الحجر، ثم لا تنسى أن الحجر الأسود قد سرقه القرامطة وبقي عندهم في البحرين 22 سنة. المكارم هؤلاء الزنادقة لما هجموا على المسجد الحرام قلعوا الحجر الأسود وبقي في البحرين. وأين تقع البحرين؟ أي إن تقع البحرين عند من هو الذي درس في الجغرافيا؟ أي إن تقع البحرين عند من؟ نعم، البحرين قديما التي تذكر في الأدلة هي منطقة واسعة في جهة الأحساء والقطيف التي هي الآن فيها الرافضة، كان قديما فيها إيش؟ المكارمة والقرامطة، والآن فيها الرافضة الخبثاء في بلاد المملكة. أما البحرين هذه الدولة إنما هي اسم جديد عبارة عن جزيرة صغيرة يمكن تأتي مثل ربما مدينة عدن وضواحيها، لكن البحرين القديمة المذكورة في الأدلة هي عبارة عن مدينة أو منطقة واسعة في جهة الأحساء والقطيف في تلك البلاد في شرق المملكة. فهم أخذوا الحجر الأسود هناك، كانت مملكتهم هناك وبقي عندهم 22 سنة، ثم استرده بعض الملوك بالأموال الطائلة فما ردوه إلا وهو مكسر، فجمعوه ووضعوا له بعض المواد اللاصقة ثم وضعوه في مكانه. فلهذا تجد أن الحجر الأسود إذا اقتربت منه عبارة عن قطع، كثير منه عبارة عن قطع مثل قطع البلاط التي يضعونها خرسانة وإسمنت، هكذا قطع. لهذا يقول أهل العلم إذا استطاع الإنسان أن يصل إليه وأراد أن يقبله يتحرى الحجر، لا يقبل الصمغ الذي بجانبه، إذن يستلمه بيده ثم يقبله. لحديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في رواية: لا تضر ولا تنفع. هذه الصورة في أيام الحج والعمرة يكون فيها مشقة شديدة، ولا يجب بهذه الطريقة. الثاني يستلمه بيده ثم يقبل يده، يستلم الحجر الأسود بيده ثم يقبل اليد ويمشي، لما في مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده فقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والصورة الثانية أسهل من الأولى، قد يدخل يده في الزحام هكذا ويصيبه. الثالث يستلمه بعصا، يعني من بعيد، ثم يقبل العصا. لحديث ابن عباس في الصحيحين قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن هي العصا التي تكون منعطفة من الرأس. وفي مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. إذن يقبل الحجر أو يقبل يده أو يقبل العصا، ثلاثة أشياء تقبل عند استلام الحجر. الرابع، الطريقة الرابعة، بالإشارة إليه دون تقبيل، وهذا لمن لم يستطع الوصول إليه، وهذا غالب الطائفين يستلمون بهذه الطريقة. الإشارة إليه دون تقبيل، يعني لا يقبل هكذا كما يصنع بعض الجهال من المصريين وغيرهم، أنه يقول بسم الله الله أكبر هكذا يقول من وسط الصحن، وهذا خطأ أيضا. طيب، لا يقبل يده ولا يقبل في الهواء، إنما يشير بيده إشارة. لحديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بيده بشيء بيده وكبر، أشار الهمزة فوق. طيب، إذن هذه صور استلام الحجر. فإذا كان لا يستطيع أن يتقدم بقي الإشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس، إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. أما المرأة من باب أولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كما سيذكر بعد: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس. فالأولى للمرأة أن تكون في أطراف الصحن، ما تكون بجانب الكعبة، وإن كان من مستحبات الطواف القرب من البيت، لكن المرأة الأولى لها أن تبتعد حتى تسلم من الزحام، حتى تسلم من الزحام. المستحب الثالث التكبير عند استلام الحجر الأسود، سواء عند تقبيله أو عند استلامه باليد أو بالعصا أو الإشارة يكبر يقول الله أكبر. لحديث ابن عباس المتقدم قال بيده وكبر، ولو زاد بسم الله والله أكبر فقد ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق والبيهقي أنه كان يفعله والأول أحسن، يعني يجوز أن تقول بسم الله والله أكبر، ويجوز أن تكتفي وتقول إيش الله أكبر وتمشي. الأول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويفعل الإنسان ذلك مرة واحدة في كل شوط، مرة واحدة، بخلاف ما يصنعه الجهال هداهم الله، يأتون مع شدة الزحام فيصلون إلى المكان الذي هو مقابل الحجر فيقف ويبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يسبب زحام خلفه، وهذا خطأ. إنما الله أكبر ويمشي حتى لا تسبب زحام على الطائفين. نعم، تشير إلى الحجر، ما يشترط ترفعه فوق، تشير هكذا إلى الحجر، الحجر أمامه مثل العمود هذا تشير. نعم، وسيأتي أنه يستقبله. الرابع من المستحبات استقبال الحجر الأسود عند استلامه، يعني أنت الآن تمشي هكذا، تصور أن هذا العمود فيه الحجر، هل تقول هكذا بسم الله والله أكبر؟ لا، تدور حتى تكون مقابل ثم تقول بسم الله والله أكبر، يستقبل الحجر يعني يتجه إليها عند الاستلام، هذا لمن أشار، أما من وصل إليها بلا شك أنه سيستقبلها. لحديث جابر في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استلم الحجر الأسود ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وفي مسلم عن أبي هريرة وفيه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. فقوله فأقبل على الحجر وقوله ومشى عن يمينه تدل على أنه استقبله، وإلى استحبابه ذهبت الحنابلة والشافعية، يعني هذا الحديث فيه إشارة، استلم ثم أقبل على يمينه، معناه أنه إيش كان متجه إلى الحجر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استلم وهو ما هو متجه إلى الحجر لقال له ومشى، ما قال رجع عن يمينه، لكن الآن يمشي ثم اتجه إلى الحجر ثم رجع عن يمينه. الخامس من المستحبات الاطباع في الأشواط كلها، الاطباع في الأشواط كلها. والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوف، وهذا الآن أنت تلبس الرداء هكذا تغطي به بالكلية، فإذا وصلت إلى الطواف تنزع هذا الذي على الكتف الأيمن تدخله من تحت وتجعله هنا حتى يكون هذا الكتف الأيمن مكشوف، هذا هو الاطباع. ثم إن هذا الاطباع إنما يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج. الآن عندنا كم في الحج طواف؟ ثلاثة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. الاطباع هذا لا يكون إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة، العمرة فيها طواف واحد فقط، يعني ليس كل طواف. ثم هذا الاطباع يكون من أول شوط إلى آخر شوط فقط، يعني من الميقات ما تعمل هذا الاطباع، وأنت داخل الحرم ما تعمل هذا، أول ما تبدأ تستلم الحجر الأسود تبدأ في الطواف تطبع. إذا انتهيت من السبعة الأشواط ترجع الأداء وتغطي على كتفك، هذا لا يفعله إلا قليل من الناس، وإلا فإن بعضهم يطبع من أين؟ من الميقات، من الميقات يطبع، وبعضهم يطبع حتى في السعي بين الصفا والمروة، بل وبعضهم يطبع في عرفة في منى في أيام الحج، المهم يطبع من أول الحج حتى ينتهي ويكمل الحج، وإذا كتفه الأيمن قد صار أسود من الشمس بسبب أنه مكشوف، وهذا من الغلو والخاطئ. قال ودليله حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه عند الترمذي وهو في الجامع الصحيح قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر وعند أبي داود عن ابن عباس وهو في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم حتى قذفوها على عواتقهم اليسرى. طيب لماذا سن هذا الاطباع؟ لماذا سن هذا الاطباع؟ من يقول لنا لماذا كانت هذه السنة في عمرة القضاء لما تقاضوا أن يدخل في العام المقبل؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون قال بعضهم لبعض سيأتيكم أهل يثرب قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ناس تعبانين يسخرون منهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أمر أصحابه أن يطبعوا حتى يريهم إيش أنهم ما زالوا أقوياء، وكما سيأتي أنه شرع أيضا الرمل حتى ينظر المشركون أن أهل المدينة ما زالوا أقوياء أصحى، ما عندهم حمى ولا عندهم مرض ولا شيء. ثم صارت هذه سنة يفعلها الحجاج مع أنه ليس هناك مشركون ينظرون، لكن هذه عبادة. وعلى هذا جمهور العلماء، ولكنه كما تقدم في بداية الطواف إلى نهايته فقط، وهو في طواف القدوم فقط، وهو في طواف القدوم فقط. ومن الجهل استمرار بعض المحرمين على الاطباع حتى نهاية العمرة أو الحج، وبعضهم يطبع من الميقات، وهذا خطأ. وبعضهم يظن أنه فقط للصلاة يطبع، فإذا نصح يظن أنه للصلاة، إذا أقيمت الصلاة يغطي، إذا كمل الصلاة رد الرداء، وهذا أيضا خطأ، خطأ أن يكشف، ليس خطأ أن يغطي عند الصلاة. أما عند الصلاة فواجب عليه أن يغطي عاتقه. السادس من المستحبات الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى كلها للرجال، لحديث ابن عمر في مسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط. والرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، والرمل مستحب للمعتمر والقادم من الرجال بالإجماع، واتفق العلماء على أنه لا رمل على النساء. وتتعجب حين ترى بعض النساء وهي ترمل تجري، امرأة تجري. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الركنين في عمرة القضاء فهو منسوخ بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. إذن هذه السنة السادسة، السنة السادسة وهي السنة السادسة الرمل، والرمل ما هو؟ مقاربة الخطى والإسراع، مقاربة الخطى والإسراع. ويكون هذا في إيش؟ في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم. أما طواف الإفاضة أو طواف الوداع فليس فيه رمل. طيب ما لماذا سن هذا الرمل؟ ما هو السبب في هذه السنة؟ أيضا حتى يرى المشركون أن الصحابة ما زالوا أقوياء. طيب ولماذا كان في الثلاثة وتركت الأربعة؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ المشقة، قال ولم يرملوا في الأربعة للإبقاء عليهم، لأن الذي يجري ثلاثة أشواط يتعب، فيكفي ثلاثة أشواط. طيب الرمل هذا يسن في الحج والعمرة في ثلاثة مواطن، الرمل يعني الإسراع بالمشي يسن في الحج والعمرة في ثلاثة أماكن. يسن في الثلاثة الأشواط في طواف القدوم حول الكعبة، ويسن في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين. والموضع الثالث أين هو؟ الموضع الثالث متى؟ عندك يا أبا مصطفى، أحسنت، في وادي محسر عند أن يأتي من عرفات من مزدلفة إلى منى. إذا وصل وادي محسر الذي برك فيه الفيل الذي جاء به الحبشة في ذاك المكان يحاول أن يسرع، ففي هذه الثلاثة الأماكن. قال السابع أي من المستحبات استلام الركن اليماني في كل شوط باليد دون تقبيل ولا تكبير. الكعبة لها أربع أركان، هذا الأسود وذاك اليماني وهذان الركنان الشاميان. فالحجر الأسود الركن الأسود يستلم بأي صورة من الصور الأربع المتقدمة. أما الركن اليماني فاستلامه يختلف، فهو يستلم باليد دون تقبيل ولا تكبير، ثم استلامه مستحب، يعني إذا مررت ما في زحام إيش تعمل؟ تقول هكذا وتمشي، ما تقبل يدك ولا تكبر ولا تقول بسم الله ولا شيء، فإن لم تستطع مشيت. قال: وعليه جماهير العلماء لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم: ما تركت استلام الركنين اليماني والحجر منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وفي مسلم عن ابن عباس نحوه. ومن الخطأ الوقوف عنده وتقبيله والتكبير عنده. وسمي الركن اليماني لأنه في جهة اليمن، سمي الركن اليماني لأنه في جهة اليمن.